بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين خروجه من المدينة: هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الموت حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على آل محمد.
اللهم اللهم صل على محمد
وصل على محمد وآل محمد.
حديثنا يتناول موضوع أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وموقفهم من القضية الحسينية ومن عموم قضية الإمامة. أمير المؤمنين سلام الله عليه على ما في كتب الأنساب والتاريخ كان له عدد كبير من الأولاد ذكورا وإناثا. البعض كما عن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول: كان للإمام علي عليه السلام 32 ولدا بين ذكر وأنثى، بينما قال آخرون كما عن ابن عنبة صاحب كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب قال إنهم يبلغون 36 ولدا. الولد تطلق على الذكر والأنثى، وبهذا المعنى جاء القرآن الكريم في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلافا لما هو المعهود والمتعارف شعبيا، يقول أنا عندي 3 أولاد و3 بنات. لا، البنت هي من الأولاد أيضا. نعم، إذا أردت التفصيل تقول عندي 3 أبناء و3 بنات، لكن الأولاد تشمل الذكور والإناث، الأبناء والبنات. من بين هذه الأعداد ذكروا أن لعلي عليه السلام كان هناك 18 ذكرا هم أبناؤه، 6 منهم توفوا في أثناء حياته، وبالتالي انتهوا وانتهى ذكرهم، لم يعهد لهم موقف استثنائي لوفاتهم في وقت مبكر في حياة أمير المؤمنين عليه السلام. من هؤلاء من كانوا شهداء كربلاء، وهم يتفاوتون أيضا، 6 أشخاص مسلم هذا ومعروف أسماؤهم بشكل واضح، سيدهم وسيدنا الحسين عليه السلام، و4 أبناء هم أبناء أم البنين، عبد الله وجعفر وعثمان والعباس، وأيضا هناك محمد بن علي أيضا شهيد كربلاء، ويضاف إلى هؤلاء أيضا 7 وهو أبو بكر ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذه 7، وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى بقوله 7 كلهم لصلب علي قد أصيبوا، و7 لعقيلي، أو بإبدال الموضعين، ببعضهم يقول 9 لعلي و7 لعقيل، لكن يبدو أن الصحيح أنه كان 7 لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. فهناك 6 توفوا مبكرا، وهنا 7 استشهدوا، وبقي بعد هؤلاء 2 معروفان بمواقفهما. أحدهما كان موقفه غير جيد من ثورة الحسين عليه السلام، بل حتى من الخط العام كما ينقل ذلك المحقق السيد المقرم رحمه الله، واسمه عمر الأطرف، عمر بن علي بن أبي طالب. هذا الرجل حسب المنقول عنه لم يخرج إلى نصرة الحسين، ولم يشارك الحسين في خروجه، وإنما بقي، وعندما رجع ركب السبايا إلى المدينة بعد 1 شهر نقل أنه لبس ملابس حسنة وخرج إلى الناس وقال أنا الفتى الحازم، يعني أنا كنت أفتهم ما طلعت وياهم، ولذلك بقيت على قيد الحياة، فإذا أنا كنت مفكر وحاسبها زين حسب التعبير. وفي هذا ما يشير إلى سوء موقفه، بل ينقل أيضا أن نهايته كانت في جانب جيش مصعب بن الزبير ضد المختار الثقفي، وهذه أيضا مصيبة أخرى. ولذلك فإن قسما من علمائنا يرون أنه كان سيء الفعل وغير مستقيم الطريقة. هذا بالنسبة إلى أحدهما اللي كان له موقف غير مناسب لمن يكون من أبناء علي بن أبي طالب عليه السلام. وعندنا أيضا محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية يقع الحديث فيه في أكثر من موضع عادة. واحد من المواضع في باب الاحتجاجات التي تقع بين المتكلمين الشيعة والمتكلمين من المدرسة الأخرى. ليش؟ لأن والدة محمد هي خولة الحنفية. خولة الحنفية من اللاتي سبين في أيام الخلافة الأولى، فإذا تزوجها علي بن أبي طالب بناء على كلام أصحاب مدرسة الخلفاء، إذا تزوجها علي بن أبي طالب وأخذها غنيمة وهي قد أخذت سبية في أيام الخلافة، فمعنى ذلك أن عمل الخلفاء كان عملا مشروعا، وإلا كيف الإمام علي يأخذ امرأة من السبي الذي تم أيام الخلفاء؟ إذا العمل عمل غير مشروع فهذا السبي أيضا غير مشروع، وإذا نكاحه إياها نكاح غير سليم. يقع الكلام هنا واحد، وقد أجاب عن ذلك الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام كما ورد في الرواية عنه أن هذا لا يسوغ لذلك الطرف تصحيح عمل الخلفاء. ليش؟ قال لأن عليا عليه السلام كما حدث جابر ابن عبد الله الأنصاري، الإمام الباقر وجه بعد بعض أصحابه قال لهم، إذ ومنهم جابر ابن يزيد الجعفي، قال لهم روحوا إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري واسألوه عن هذه القضية لأنه هو شاهد في الموضوع وكان حاضرا. خلاصة القضية حتى لا يطول، لأن عندنا حديث عما بعد ذلك. فجابر اختصر القضية، أنا اختصر القضية التي أوردها جابر، قال لما جيء بخولة في ضمن سبايا بني حنيفة بدأت تحتج على الخلفاء أنه أنتوا ليش سبيتونا؟ قالوا لأن قومك مثلا لم يؤدوا الزكاة فهم مرتدون. فقالت إذا كان ذاك حال الرجال فما حال النساء؟ احنا افرضوا ذولاك ما أدوا الزكاة، احنا لم نظهر شيئا ولم نرتدد، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لذكره الشرف والصلوات. الحاصل أنه ضمن حوارات متعددة بينت أن هذا العمل منكم خطأ، استصفاها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أرسل وراء قومها من بني حنيفة، وجاء إخوتها، والدها كان متوفى، جاء إخوتها وقال إني أرغب في زواج أختكم هذه، فهل تقبلون بذلك؟ قالوا نعم. عرض عليها الأمر في أيضا قضية مفصلة أخبرها علي عليه السلام عن بعض شؤونها الخاصة مع أمها، بما كان يعلم. النتيجة أنه خطبها منهم وأمهرها وتزوجها ضمن الحالة العادية، لا بناء على أنها مسبية وغنيمة. يعني عندنا نكاح بهذه الطريقة، تغتنم فتصبح ملك يمين، فيدخل بها الرجل من دون مهر ولا عقد ولا غير ذلك، ملك يمين. أمير المؤمنين لم يسلك هذا الطريق، وإنما أخذها مخطوبة ممهورة وتزوجها بناء على هذا. فبناء عليه عملهم هذا لا شرعية له، يعني هذا الموضوع لا يعطي لهم شرعية، لأن عليا تزوجها زواجا عاديا بعد أن استقدم أهلها وخطبها بشكل طبيعي وأجر العقد عليها وأعطاها مهرها. فيجي الحديث هناك تارة عن محمد بن الحنفية باعتبار جهة أمه، يجي الحديث عن محمد ابن الحنفية أيضا عند الحديث عن لماذا لم يخرج مع أخيه الحسين عليه السلام، مع أنه شخص معروف بالقوة والشجاعة وشهد مشاهد أبيه علي كلها. يعني شهد حرب الجمل وأبلى فيها بلاء حسنا، والإمام أمير المؤمنين إله كلام مع محمد بن الحنفية في هذا الشأن، جاء إليه وربط على كتفه ودفعه باتجاه القتال وقال: اطعن بها طعن أبيك تحمدي، لا خير في الحرب إذا لم توقدي بالمشرفي والقنا المسدد. وكان معروف بقوته، وذهب وطعن فيهم وضرب فيهم، وكان معدودا من الفرسان الكبار. وهكذا الحال أيضا شارك في صفين وشارك في النهروان، فكيف إذن لم يشارك وكان معدودا من الأقوياء، فكيف لم يشارك في الخروج إلى كربلاء؟ هناك أكثر من إجابة تقدم في هذا الموضوع. الإجابة الأولى أن الإمام الحسين عليه السلام جعله وصيا بهذا الكلام، هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية، وأبقاه في المدينة لكي يوافيه بما يكون فيها من شؤون ويرعى سائر أمور الحسين. حسين الآن خارج، بس بالتالي عنده مجموعة من الارتباطات، أموال غير ذلك، قضايا، فيحتاج إلى أحد يكون وصيا له عليها. أصحاب هذه النظرية يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام جعل أخاه محمد بن الحنفية وصيا على هذه الأمور، وفي أول خروجه بين له هذا الأمر وسلم هذه الوصية المعهودة والمعروفة. الإجابة الثانية التي تقدم والتي عليها أكثر العلماء تقريبا هي أن محمد بن الحنفية بعد شهادة أبيه بمدة أصيب بزمانة في رجليه، زمانة مثل مرض مزمن دائم، ويشيرون هنا إلى شيء يمنع من الحركة ومن النهوض ومن التحرك الطبيعي. هذا الأمر يقولون هو السبب الذي جعل محمد بن الحنفية بشكل طبيعي لا يستطيع الخروج مع أخيه الحسين، لأن القضية فيها أيضا معركة بالتالي وحركة ومواجهة، وهذا الأمر يشمله ما دل على أن المريض بهذا المقدار معذور من الخروج. وهذا الجواب كأنه يرتضيه أكثر من عالم من علمائنا، منهم على سبيل المثال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. العلامة الحلي أحد مجددي المذهب وصانع التشيع في إيران تقريبا في مرحلته الثانية أو الثالثة، ومعروف العلامة الحلي، يسأل من قبل أحد قضاة المدينة القاضي مهنا أو ابن مهنا، في وارد هذا في كتاب المسائل المهنائية. تدرون أن المدينة في فترة من الفترات اللي تزامن ذلك مع أيام العلامة الحلي، يعني من سنة 600 هجرية فصاعدا، صار حضور التشيع في المدينة حضورا كبيرا وواضحا، وأصبح القضاة منهم، وأصبحت الصلاة في المسجد الأموي بيدهم، والخطاب لهم والأذان بيدهم، واستمر هذا فترة من الزمان. تحدثنا عن هالموضوع بعنوان التشيع في المدينة المنورة، ويتحدثون عنه العلماء. فكان من جملة هؤلاء القضاة الكبار من آل مهنا سادة أشراف، كان بين أحدهم وبين العلامة الحلي مراسلات في مسائل فيما بعد طبعت في كتاب، الكتاب الآن موجود باسم المسائل المهنائية. هم السؤال يبين أن السائل فاهم وعنده علم، ومدح العلامة الحلي للسائل أيضا يبين أن هذا صاحب مقدار علمي كبير. فمن جملة أسئلته هذا السؤال: ما يقول مولانا الإمام، يقصد العلامة الحلي، في أمر محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وأنهما لم يخرجا لنصرة الحسين عليه السلام؟ شنو السبب في ذلك؟ أنا أنقل إليك نص ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. يقول: قد ثبت في أصول الإمامية إن أركان التوحيد إن أركان الإيمان التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، والسيد محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وأمثالهم أجل قدرا وأعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق وخروجهم عن الإيمان الذي يحصل الثواب الدائم والخلاص من العقاب الدائم بامتثاله. وأما تخلفه فإذن هؤلاء ما ينبغي السؤال أنه كانوا على منهجنا، منهج أهل البيت، أو مو على منهج أهل البيت. هذا مهم لأن فيه إشارة إلى ما نقل عن أن محمد بن الحنفية كان عنده فرقة اسمها الكيسانية، فالعلامة الحليين في هذا الأمر. وأما تخلفه عن نصرة الحسين عليه السلام فقد نقل أنه كان مريضا وبالتالي لم يستطع الخروج مع أخيه الحسين عليه السلام. نفس هذا الكلام تقريبا أجاب به الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، أنا أنقله وأنتهي من هذا الموضوع. يقول: محمد بن الحنفية رضي الله عنه كان مستقيما، وذكره الأصحاب في كتب الرجال ونصوا على توثيقه، وما يظهر من بعض الأخبار خلاف ذلك فله تأويلات ومحامل لا يسعهنا تفصيلها، وأما تخلفه عن الحسين عليه السلام يقول فعذره مشهور في الأخبار وكتب السير، فإنه كان لزمانة في رجليه. قل هذا الأمر مذكور كثير في الأخبار وكتب السيرة، أنه كان مريضا في رجليه بمرض يمنعه عن الخروج مع الحسين سلام الله عليه. فإذا هذا الأمر يشير إلى أن محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، وهو من أبناء أمير المؤمنين وكان معه في كل حروبه، يرى علماؤنا أن تأخره وتخلفه عن الخروج مع الحسين عليه السلام كان لأجل المرض. أكو قسم آخر كما ذكرت يشيرون إلى أنه بقي وصي أخيه في المدينة المنورة، ولا مانع من أن يجتمع الأمران، لأنه ما دام في المدينة ممكن أن يكون وصي الحسين، ولأنه زمن وغير قادر على الحركة لأجل رجله فلا يستطيع المجيء إلى مثل كربلاء، وإن كان يستطيع أن يتدبر بعض الأمور بمقدار استطاعته في المدينة من حاجات أخيه الحسين سلام الله عليه. هذه نقطة، ما دام وصلنا إلى هنا نكملها بعد في شخصية هذا الرجل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بالمناسبة بعض الأخبار تذكر أن تسميته بمحمد كانت بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو لم يولد في زمان رسول الله، وإنما أخبر النبي أمير المؤمنين بأنه يولد له ولد فيسميه باسمه ويكنيه بكنيته. وعندنا أخبار في السابق حتى العلماء يذكرونها، في زمان النبي كراهة أن يسمى الشخص باسم رسول الله ويكنى بكنيته، أن يجمع بين الأمرين، هذا في كراهة في زمان رسول الله، مثل تسمي واحد محمد وتكنيه نفسه بأبي القاسم، هذا مكروه في زمان رسول الله. استثني من ذلك موارد، منها حالة منه محمد بن الحنفية، قالوا لأن النبي أشار على علي عليه السلام بهذا الأمر فنحله اسمه ونحله أيضا كنيته، فليس ذلك بمكروه في حقه. أكو مسألة أخيرة تذكر، وهي أن البعض قد يذكر أن محمد بن الحنفية نازع الإمام السجاد عليه السلام في قضية الإمامة، وإذا نازع بعد هذا يتبين أنه غير مستقيم. الحديث هنا طويل، لكن أنا أختصر هذا بما ذكره الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو فحل هذا المجال في كتابه معجم رجال الحديث، فإنه نقل الروايات أولا، منها رواية إن المحامد تأبى أن يعصى الله عز وجل، وقال هذه الرواية ليست كما ينبغي، ولكن هناك روايات صحيحة السند وواضحة الدلالة تشير إلى أن محمد بن الحنفية كان معترفا بإمامة علي بن الحسين عليه السلام، ونقل رواية طويلة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال هذه رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة تشير إلى اعتراف محمد بن الحنفية بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام ابن أخيه. والذي يهدي إلى ذلك أيضا أن بعض أصحابه ممن كانوا حوله، طبعا محمد بن الحنفية هو كان عالما، تالي متتلمذ على يد أبيه أمير المؤمنين وأخويه الحسنين، فعند معرفة دينية عالية، عند معرفة إسلامية عالية. طيب، حتى أن بعضهم يقول أن الذي أثر في المعتزلة باعتقادهم بالعدل هو أبو هاشم اللي تعلم من أبيه محمد بن الحنفية، يعني صنع فيهم خطا ينتمي إلى علي بن أبي طالب فيما يرتبط بمسائل العدل. الشاهد أنه يقول هذا محمد بن الحنفية كان حوله كثير من الناس، يعني بالتالي يعتبرون من أبناء علي ومن العلماء، وربما اعتقد بعضهم فيه الإمامة نظرا لعظم منزلته، وبعد الإمام الحسن والإمام الحسين أبرز واحد من أبناء علي بن أبي طالب عليه السلام كان محمد بن الحنفية، فالتف حوله بعض الناس، وربما كان بعضهم يعتقد أنه الإمام بعد الحسين. فيجي واحد اسمه أبو خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي يقول كنت أخدم محمد بن الحنفية وأكون معه وأسمع منه، إلى أن يوم من الأيام قلت له يا ابن أمير المؤمنين، من الإمام الذي تجب علي طاعته في هذا الزمان؟ من هو؟ فأخذ بيدي وأوصلني إلى بيت علي بن الحسين وقال هذا هو الإمام الذي تجب عليك طاعته. يقول دخلت، فأول ما دخلت سلمت على علي بن الحسين فقال لي كيف أنت يا كنكر؟ فقلت سبحان الله، هذه من علائم الإمامة، هذا اسم لم يعرفه أحد من الناس وكانت تسميني به أمي في صغري، مثل اسم الدلع تقريبا، وهذا جاي من بلد آخر ومن مكان آخر ما حد يعرف هالاسم عني، فأنت اللي تعرف هذا الاسم عني، لا ريب أن لديك علما استثنائيا ليس علما عاديا. قال من جاء بك إلي؟ قلت له عمك محمد ابن الحنفية. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الرجل كان يدعو ويوجه إلى إمامة علي بن الحسين سلام الله عليه. وفي قصة صارت أنه ذهب مع زين العابدين إلى الحجر الأسود، وهناك على أساس أن يتعين ويتبين منهما الإمام، بعض علمائنا كالعلامة المجلسي صاحب البحار يقول هذا من محمد حتى يعرف الناس من هو الإمام الحقيقي. هذا مو إنكار من عنده، وإنما هذا نوع أسلوب من الأساليب لكي يثبت للناس أنه لا يعتقد في نفسه الإمامة، وإنما هو يعتقد بإمامة زين العابدين سلام الله عليه. هذا محمد بن الحنفية إذن الابن الباقي بعد إخوانه الذين استشهدوا، هو في هذه الجهة، ذاك عمر الأطرف في جهة أخرى غير مستقيمة. العقب كان لأمير المؤمنين عليه السلام، الأعقاب، التناسل، الامتداد، كان من هؤلاء الخمسة من الحسنين عليهما السلام، أبناء الحسن وأبناء الحسين، ومن العباس، أبي الفضل العباس كان له ولد اسمه عبيد الله، ومنه كان أيضا نسله، ومن محمد بن الحنفية، ومن ذاك عمر الأطرف الذي تقدم ذكره. فهذا إجمال ما كان من مواقف أبناء أمير المؤمنين عليه السلام في قضية كربلاء، وتبين أنه يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول والأعلى والأمثل هم شهداء كربلاء الذين ذهبوا مع الحسين عليه السلام واستشهدوا في ركابه، وهؤلاء لا يقارن بهم أحد، فإن الشهيد لا سيما مع الحسين عليه السلام لا يعلو منزلته شخص آخر مهما كان. والقسم الآخر اللي هو على الطرف المقابل ويمثله كما ذكرنا عمر الأطرف، سمي بالأطرف من بعد أيام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين عنده ابن اسمه أيضا عمر، بين قوسين هذه التسمية أن فلان عنده اسم عنده ابن، الإمام عنده ابن اسمه عثمان، وعنده ابن اسمه أبو بكر، وعنده ابن اسمه عمر، هذه لا تدل على توافق في المنهج كما يتصور البعض. هذا تبسيط للمسائل. هذه شايف مثل أطفال، إذا واحد يريد يحتاج هالشكل، أطفال يتعاركون يقول لك خلاص أنا ما أحبك ولا أحب اسمك. القضية مو هذه القضية، أحبك بسمي على اسمك، كلا. وإلا إذا واحد يريد هالشكل، زين لماذا لا نجد في آلي مثلا الخطاب شخصا يسمى باسم علي؟ أصلا ماكو، ولا باسم الحسن، فمعنى ذلك ذولاك حاقدين على هذا؟ القضية ليست هكذا، وإنما الأمر أمر مبدئي، وهذه الأسماء أسماء مشاعة. أنا ما بسمي هالاسم لأنه فلان سمى مسمى بهذا الاسم، لا يرتبط هذا بقضايا العقيدة والمبدأ. نعم عندنا أسماء مكروهة لدلالاتها، مثلا النهي عن التسمية بأبي مرة لأنه مثلا اسم الشيطان، النهي عن التسمية بكذا، وارد عندنا أسماء معينة مكروهة. طيب، لكن أن كل من سمى فلان يعني حب ذاك، لا ليس كذلك. هناك كتاب جميل جدا للمحقق سيد علي الشهرستاني من الكتب الرائعة جدا، اسمه التسميات، بين التوظيف الأموي والتسامح العلوي، في بحث محقق وجميل إذا واحد أراد أن يتعرف على هذا الموضوع، مطبوع الكتاب وهو كتاب قيم. فلما الإمام علي عليه السلام يسمي بها الاسم أو ذاك الاسم أو اسم ثالث أو رابع، لا يعني أن القضية خلص ما بينهم خلاف ولا إشكال ولا كذا. ليش؟ لأنه سمى بها الاسم. لا، حتى يتزوجون من بعضهم لا يدل على شيء، بل بالعكس احنا نعتقد الذي بينه بينهم مصاهرة والأسماء متفقة وهم أيضا أنساب، ومع ذلك لا يلاحظ الإمام هذه الأمور وإنما يلاحظ القضية المبدئية، هذا يتبين فيه الإمامة. أما لأنه مثلا بيننا وبينهم مصاهرة، خلينا نتنازل عن مبادئنا، هذا يتبين مو إمام، يبين أنه يقدم العلاقات والروابط الأسرية والتشابه الإسمي وما أدري البقاء في يابا هذا لأنه من أهل فريقنا، إذا خليني أترك مبدئي لأنه جيراننا، وذاك لأنه ماخذ بيتنا، وذاك لأنه متزوج من عندنا وإحنا متزوجين من عنده. ليس هكذا الأمر. فعندنا الإمام زين العابدين أيضا عنده واحد من أبنائه اسمه عمر، ذاك اسمه عمر الأشرف، لأنه من جهة الأم علوي هاشمي فاطمي، ومن جهة الأب كذلك، فهو من الطرفين شريف، سمي بعمر الأشرف. هذا ابن علي بن أبي طالب عمر، أمه تغلبية ليست من بني هاشم، فكأنما انتماءه من جهة واحدة ومن طرف واحد سمي بالأطرف. هذا الرجل حتى لو كان مثلا هذا الاسم ماله وكان من غير العائلة، لكنه إنسان مستقيم السيرة، كنا نترحم عليه وكنا نتخذ منه موقفا طيبا. لحتى موقف واحد إذا يسوي، زهير بن القين رجل كان أكثر حياته ليس متماشيا مع خط أهل البيت، حسب المشهور والمعروف، وإن كان بعضهم يناقش في هذه القضية. الحر بن يزيد الرياحي أيضا كان كذلك طول هذه المدة، ولكن لأن موقفه هذا الموقف العظيم البطولي الذي وقف كان موقف النصرة والمساعدة والشهادة، احنا نترحم عليه واحنا نقدر موقفه واحنا نتوسل إلى الله عز وجل به، فلا يرتبط الأمر لا بالإسم، لا يرتبط بالمصاهرة. علي الأكبر عنده نسب مع بني أمية، لكن هذا ما يخلينا نقول بنو أمية خوش أوادم. طيب، أمه أم علي الأكبر أمها ميمونة بنت أبي سفيان، ولكن مع ذلك نحن لا نترحم على بني أمية ولا يعجبنا فعلهم، وإن كانوا أيضا أقارب لعلي الأكبر، لأن القضية مو قضية أنساب، وإنما هي قضية مبادئ ومواقف واستقامة طريقة. فمحمد بن الحنفية كان في الطرف الآخر، ليس كعمر الأطرف، وأيضا لا يبلغ في المنزلة منزلة شهداء كربلاء، ليس لأنه علي بن أبي طالب، مو كل واحد ابن علي بن أبي طالب أيضا احنا نقدره، لا، حسب مقدار ما يعمل ومواقفه. العباس بن أمير المؤمنين أفضل بكثير من محمد بن الحنفية لموقفه، شهداء كربلاء أبناء علي بن أبي طالب أفضل منه نظرا لشهادتهم، لكن هو أيضا كان مستقيم الطريقة، كان محل ثقة أخيه الحسين فجعله وصيا له، كان أيضا مؤمنا بالإمامة مستقيما على طريق الأئمة، وكان أيضا على خط أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. بهذا المقدار تقدر مواقفه رضوان الله تعالى عليه، ولهذا أيضا كان اللقاء بينه وبينهم في المدينة عندما رجعوا إلى مدينة رسول الله كان لقاء ساخنا بالدموع حافلا بالحزن، لأنه عندما سمع أن ركب السبايا قد رجع إلى المدينة قال لغلمانه احملوني إليهم، أخذوني إلى هؤلاء، مع أنه أكبر سنا من كل الموجودين في هذا الركب، ولكن بالتالي موقف المواساة وموقف الحزن والقيام إلى هذا الركب الساكل الحزين الذي جاء من الشام بعد هذه الرحلة المثقلة بالعذاب وبالاضطهاد، قال لغلمانه خذوني إليهم حتى أرى ما حالهم. وصل إلى زين العابدين عليه السلام فاعتنق ابن أخيه زين العباد. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الفترة الماضية التي لم يكن فيها يرى إلا وجوها كالحة وبالعداوة طافحة، يحتاج أن يضمه فذ حجر وحضن رفيق وشفيق ومواسي كحضن محمد ابن الحنفية عمه، قال له يا ابن أخي أين أبوك الحسين وأين عمك العباس وأين فلان وأين فلان، فزاد بكاء الحاضرين آنئذ وثارت شجونهم كأني بزين العابدين يجيبه على هذه الأسئلة، يقول له محمد يا عمي جيتك يتيم، محمد يا عمي جيتك يتيم وما من معي غير الحريم. إذا تسأل عن الحسين راح، العباس راح، الرجال ذهبوا لم يبق إلا النساء، نطرناك نطرناك تصدر من خذانا يا مل على النوق رشبونا، ارجبونا للشام بالذل سيرونا سيرونا يا والخلق الخلق تتفرج علينا قام من موضعه جاء إلى زينب مواسيا إليها كأني بها ولسان حالها تقل قتلني الحزن يا محمد قتلني الحزن يا محمد والأخواي جمر يسعر بدلالي والأخواي يا اجيتك لا ولد عندي والأخواي عفتهم جثث برض الغايا لا يا ضري إلى الله يشكو زمانا في تقلبي أباد كل عظيم يناب مخلبي فصرت بين يزيد في تغلبي لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات